بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. البنك المركزي الإيراني يعلن الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. حزب الله في لبنان يكشف للمرة الأولى عن منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة. قصف جديد على المواقع الأمريكية في سوريا والمقاومة الشعبية تتبنى الهجمات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن متابعة الدستور والتنفيذ الصحيح والتام لمحتواه يضمن الاستقلال والحرية، ومن شأنه أن يؤدي إلى رفع مشكلات الشعب وزيادة مستوى الرضا والثقة العامة. وفي حديثه في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ الدستور قال السيد رئيسي إن تدوين القانون الجيد والمصادقة عليه بأنه شرط ضروري، ولكنه غير كاف، داعيا أعضاء هيئة متابعة تنفيذ الدستور إلى المساعدة في تحسين التنفيذ والعمل على رفع مستوى استفادة المواطنين من ميزاته القانونية. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أنه تم الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وستستخدم هذه الموارد لشراء سلع غير خاضعة للحظر. وقال فرزين إنه سيتم إيداع جميع هذه الأرصدة باليورو قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر، واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء السلع، فيما ستخضع بقية هذه الأموال في حالة الإيداع لتلقي فوائد مصرفية. وأضاف أن موارد الأرصدة الإيرانية ستكون متاحة في عدة دول أخرى قريبا، وأن أخبارها ونتائجها ستظهر في الأسواق والتبادلات التجارية. للمزيد بشأن بدء تنفيذ هذا الاتفاق إليكم التقرير التالي.
بعد يومين من الإعلان عن اتفاق تبادل سجناء أمريكيين وإيرانيين بوساطة قطرية، يعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. وقال فرزين إن دولة ثالثة وافقت على قبول تكاليف تحويل العملة من الوون إلى اليورو، ووفقا لذلك سيتم إيداع جميع هذه الأموال باليورو قريبا في حسابات لستة بنوك إيرانية في قطر، واستخدامها في شراء سلع غير خاضعة للحظر. وأضاف فرزين أن ما يتبقى من هذه الأموال المودعة سيشملها نظام الفائدة. إلى ذلك نقلت قناة CNN عن مصدر أمريكي مطلع قوله إن وفدين أمريكيا وإيرانيا اجتمعا في فندقين منفصلين في العاصمة القطرية الدوحة، وإن اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران استغرق عامين ونصف العام. وبحسب CNN عن مسؤولين أمريكيين فإن الدوحة استضافت وفدي التفاوض وعملت كوسيط لنقل الرسائل بين الطرفين، مضيفة أن التوصل للاتفاق كان قبل 6 أشهر. وأشار المصدر إلى أن عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد أن تتأكد إيران من توافر الموارد المالية المفرج عنها. وفي السياق نفسه وعقب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران حول تبادل السجناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن طهران خفضت بشكل كبير معدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، كما خفضت بعض احتياطاتها. فيما نفى مصدر إيراني مطلع ما ورد في الصحيفة الأمريكية، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني السلمي مستمر في جميع المجالات دون توقف أو تغيير. وقال المصدر إن العمل جار بشكل دقيق على تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني. وتؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن أنشطتها النووية تجري طبق قانون المبادرة الاستراتيجية وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.
أكد مصدر إيراني مطلع أن برنامج طهران النووي السلمي مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير. وأضاف المصدر أن العمل جار لتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني. وكانت الصحيفة الأمريكية أشارت في تقرير لم تؤيده واشنطن إلى خفض إيران لمعدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. هذا وتؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تمارس الأنشطة طبقا لقانون المبادرة الاستراتيجية وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. كشف حزب الله اللبناني عن منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة، وأوضح الإعلام الحربي التابع للحزب أن المنظومة هي سلاح مضاد للدروع ومخصصة لرماية صواريخ كورنيت، وتتألف من منصة مزدوجة وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية فيما تتميز بسهولة التحرك والمناورة. وقال الإعلام الحربي إن المنظومة دخلت العمل عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها من قبل المقاومة في أكثر من ميدان. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه المنظومة تتابعون التقرير التالي.
منظومة ثار الله منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة كشفت عنها المقاومة الإسلامية في لبنان ضمن تدريبات سلاح ضد الدروع. وتأتي هذه التدريبات وهذا الإعلان بالتزامن مع ذكرى انتصار تموز، انتصار المقاومة على العدوان الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان في العام 2006 واستمر شهرا وبضعة أيام. الإعلام الحربي في حزب الله أعلن أن هذه المنظومة دخلت العمل في تشكيلات المقاومة الإسلامية عام 2015، مؤكدا أنها أظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان. وكشف الإعلام الحربي عن مواصفات منظومة ثار الله موضحا أنها عبارة عن سلاح ضد الدروع ومخصصة لرمي صواريخ كورنيت، وفي حين أن المنظومة تتألف من منصتي إطلاق تتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، كما تستخدم المنصة المزدوجة للصواريخ الموجهة في الرماية النهارية والليلية وتتميز بسهولة التحرك والمناورة.
المرحلة القادمة مرحلة مختلفة مع هذا العدو، لم تعد الأرض اللبنانية مستباحة لهذا العدو، هذه المقاومة هي في دور التطور الدائم وهذه المقاومة تتحضر لهذه المعركة، وإذا فكرت يوما في الاعتداء على لبنان لن تستطيع أن تخرج كما دخلت.
وسبق الكشف عن هذه المنظومة عرض المقاومة الإسلامية مقاطع فيديو بعنوان لا غالب لكم، معتبرة أنها تعكس صورة البأس الشديد من قوة وعزم وجهوزية وتخطيط، وأنها تحاكي مراحل اقتحام موقع صهيوني وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية حزب الله على دشمه وسوادره.
أفادت وسائل الإعلام السورية بتعرض مواقع القوات الأمريكية في حقل كونيكو الغازي بمنطقة شرق الفرات إلى هجوم بصاروخين، يأتي ذلك بعد تبني المقاومة الشعبية في شرق الفرات الهجمات الأخيرة التي استهدفت قواعد الجيش الأمريكي بالمنطقة ذاتها بالصواريخ وطائرات انتحارية مسيرة على قاعدة الشداد. وتؤكد فرق المقاومة الشعبية أن مقاتليها سيواصلون دك معاقل الأمريكيين داخل الأراضي السورية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من المحتل الأمريكي. إلى ذلك سجل مركز المصالحة الروسي 14 انتهاكا لبروتوكولات تفادي التصادم بعد تسيير التحالف الدولي طائرة مسيرة دون التنسيق مع موسكو. قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن العدوان على اليمن يستمر للعام التاسع بإشراف وتدخل أمريكي وبريطاني مباشر وتنفيذ سعودي إماراتي بدون أي مبرر. وفي كلمة له شدد الحوثي على أنه لا يمكن للحال الراهن أن يستمر بما هو عليه أبدا، وأن لا تتصور السعودية أنها قادرة على التهرب من إعادة العمار والانسحاب وإيقاف الحصار، وأن ينسى اليمنيون ما فعلته بهم من قتل وتدمير. كما حذر الحوثي السعودية بعد فشلها في الحرب العسكرية من الانتقال إلى خطة استمرار الحصار والتجويع وحرمان الشعب اليمني من ثروته الوطنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورد دون وقوع خسائر أو أضرار. وقالت الدفاع الروسية في بيان تم إحباط محاولة من قبل كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة بدون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي. وفي وقت سابق من فجر اليوم صدت القوة الروسية 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وتم تكبيدها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية. حول أبرز مستجدات الحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
تبادل الهجوم بالصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف اللتين قالتا إنهما تمكنتا من إحباط عدد من الهجمات المسيرة. روسيا أعلنت تدمير 20 طائرة أوكرانية مسيرة في سماء شبه جزيرة القرم أطلقت في ساعة مبكرة من صباح السبت. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المضادات الجوية أسقطت 14 طائرة مسيرة، فيما أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات. وأضافت الوزارة الروسية إن أوكرانيا حاولت دون جدوى ضرب جسر القرم بصواريخ S-200، لكن لم تقع أضرار أو خسائر بشرية. وفي وقت سابق أعلنت سلطات القرم إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 2 في منطقة مضيق جيرتش بالقرب من الجسر الذي يتعرض لهجمات متكررة من أوكرانيا منذ العام الماضي. وعلقت السلطات الروسية في وقت سابق السبت حركة المرور عبر جسر القرم، ثم استؤنفت الحركة بعد فترة وجيزة من التعليق. وطلبت السلطات من المواطنين الموجودين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل. ونددت الخارجية الروسية بما وصفته بأنه هجوم إرهابي أوكراني على جسر القرم، قائلة إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتعهدت بالرد عليه. يأتي ذلك بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن دفاعاتها أسقطت 3 طائرات مسيرة في زاباروجيا من أصل 5 هاجمت البلاد خلال الليلة الماضية. في الجانب الأوكراني أيضا، وحيث تسعى كييف إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود، بدأت بتسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي. وكانت كييف قد كشفت عن ممر إنساني في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ أن بدأت روسيا حربها في أوكرانيا. هذا الممر يعد اختبارا جديدا لحصار روسيا الفعلي بعد انسحابها الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لكييف بتصدير الحبوب، كما أنه أثار مخاوف لدى مصادر في قطاعي الشحن والتأمين إزاء السلامة في الممر الإنساني.
أفادت مصادر إعلامية بأن الجلسة الطارئة لبرلمان المجموعات الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس شهدت انقساما حادا بشأن إمكانية التدخل العسكري في النيجر. انتهت نشرتنا إلى العناوين. البنك المركزي الإيراني يعلن الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. حزب الله في لبنان يكشف للمرة الأولى عن منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة. قصف جديد على المواقع الأمريكية في سوريا والمقاومة الشعبية تتبنى الهجمات. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات. صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم ألوان ثقافية، وعند 9:48 تستمعون إلى درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج معكم على الهواء على مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 11:51 وعند 12:09 يرفع أذان الظهر. على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليها عند 12:16 وعند 12:30 نقدم إليكم شهداء كربلاء. فقه الصلاة يقدم لحضراتكم عند 12:52 وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، إذا اعتبرنا الثقافة أساس حركة الإنسان ونشاطه في الحياة، فلا يمكن تحديد آثار الثقافة في مجال محدد. بمناسبة يوم الصناعات الصغيرة في إيران، نثير موضوع ثقافة دعم هذا النوع من الصناعات وأهميتها في البلاد، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعين الأفاضل، كثيرة هي التعاريف التي حددت مفهوم الصناعات الصغيرة الحجم، وقد تنوعت المفاهيم والتعاريف بتنوع واختلاف وجهات نظر الباحثين الجغرافيين والاقتصاديين والمدارس الاقتصادية والفكرية التي ينتمون إليها، وكذلك باختلاف المعايير أو الأسس الاقتصادية التي استخدمت في تحديد إطار الصناعات أو المشروعات الصغيرة بهدف تمييز هذه الصناعات عن الصناعات الأخرى المماثلة كمعيار القوى العاملة المستخدمة في هذه المشروعات، أو معيار رأس المال المستثمر في الصناعة، أو معيار المبيعات المتحققة، أو مؤشر التكنولوجيا المستخدمة، أو مؤشر الملكية التي تنتمي إليها هذه الصناعات.
مستمعينا الكرام، بغض النظر عن تلك الاختلافات في تحديد مفهوم الصناعات الصغيرة، يمكن القول إن المنشآت الإنتاجية في الصناعات الصغيرة الحجم هي نمط من الإنتاج يسود معظم دول العالم المتقدمة أو النامية على حد سواء، باختلاف أنظمتها الاقتصادية ومستويات تطورها الاقتصادي والاجتماعي الذي ينعكس بطبيعة الحال على الصناعات الصغيرة الحجم من حيث الحجم والعدد والقوى العاملة المستخدمة ومستويات الإنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة فيها، وهي لا تزاول التخصص الإداري وتتركز غالباً بيد أصحابها، ويصل عدد العاملين فيها إلى عدد أصابع اليد.
وبالتالي أيها الأكارم، فإن الصناعات الصغيرة هي في الواقع عملية التصنيع التي تتم في المنشآت الصغيرة نسبياً، حيث تعد جميع الصناعات التحويلية صناعات صغيرة، إذ تتميز بها الاقتصادات التقليدية التي لم تشهد ثورة صناعية. كما يمكن القيام بهذا النوع من الصناعات التحويلية في المنزل دون الحاجة إلى وجود مصنع صغير، ولكن معظم الصناعات الصغيرة في الاقتصادات الصناعية الحديثة تحتاج إلى مصنع صغير.
يعود تأسيس منظمة الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية في إيران إلى قبل انتصار الثورة الإسلامية، أي إلى عام 1968 ضمن الخطة الرابعة في البلاد، وكان الغرض من هذه المنظمة هو تطوير الصناعات الصغيرة وتحسين وضعها ومساعدة المستثمرين ذوي الصلة.
أيها الأحبة، بعد انتصار الثورة الإسلامية حدثت تطورات جديدة في نظام صنع السياسات والتخطيط والتنفيذ لتطوير قطاع الصناعة والتعدين، وبموافقة قانون حماية التنمية الصناعية تم إعلان العديد من الصناعات واعتبارها على أنها وطنية، وعهدت إدارة قطاع الصناعة إلى الوزارات الثلاث للصناعات الثقيلة والمناجم والمعادن والصناعات. تم تشكيل هيئة الصناعات الوطنية وتغطية بعض الوحدات الصناعية بالمؤسسات، إلا أن اندلاع الحرب المفروضة على البلاد أدى إلى فقدان فرصة التخطيط الشامل ومتوسط المدى للبلد.
في عام 1983 بعد إجراء تغييرات في النظام الصناعي للبلاد، تم دمج منظمة الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية الإيرانية مع جميع واجباتها في وزارة الصناعة. ومن أجل خلق التنسيق والاستخدام الأمثل لمرافق المناطق الصناعية وإنشاء أكبر عدد ممكن من مرافق البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمتقدمين لإنشاء وحدات صناعية، تمت الموافقة على قانون شركة المدن الصناعية الإيرانية. منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، أنشأت شركة المدن الصناعية أكثر من 400 مدينة صناعية. وفي بداية البرنامج الثالث للتنمية وبعد اندماج وزارتي الصناعة والمناجم السابقة، تم تشكيل منظمة الصناعات الصغيرة، ولكن في عام 2005 أوكلت مهامها التنفيذية إلى شركة المدن الصناعية الإيرانية، وعملياً بدأت منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في إيران أنشطتها في سبتمبر عام 2005، وأخيراً تم اعتبارها كمنظمة تطوير صناعية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية. أرقام ودلالات.
تشكل
تعمل الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في إيران أكثر من 90% من عموم النشاطات الصناعية فيها، إذ تلعب هذه الصناعات دوراً مهماً في تنمية اقتصاد البلاد وخلق فرص العمل. وبما أنها لا تتطلب رأس مال كبيراً جداً، فإنها لا تحمل ضغوطاً مالية كبيرة على الحكومة. وفقاً لآخر الإحصائيات التي أعلنها أحد المسؤولين في منظمة الصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية في إيران بخصوص عدد المنظمات الناشطة في مجال الصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية والشركات التي تعمل تحت إشرافها، فقد بلغ عدد تلك الأحياء في عام 2021 أكثر من 500 حي صناعي وأكثر من 300 منطقة صناعية واقتصادية، إضافة إلى أكثر من 80 حيا صناعيا تخصصية وستة أحياء تقنية وأربعين مركزا للخدمات التقنية والعمل ومجمعين لتقنية المعلومات وخدمات البرمجية. وبالتالي تمكنت تلك المرافق الخدمية من توفير فرص عمل لنحو مليون شخص. من جانب آخر، فقد سجلت عملية تصدير منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الإيرانية غير النفطية نمواً بنسبة 40% خلال الأشهر الأولى من العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 21 من آذار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الإيرانية غير النفطية أكثر من مليار يورو خلال الفترة المذكورة. ويشكل تطوير الصادرات غير النفطية أحد البرامج السبعة التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في إيران لهذا العام في ضوء خطط الوزارة لتوسيع حجم الصادرات إلى الدول المجاورة.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع ثقافة دعم الصناعات الصغيرة في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، يعتبر دعم الصناعات الصغيرة وإنشاء أرضية نشاط مناسبة لها من أفضل الطرق لخلق الحراك والنشاط الاقتصادي في البلاد. منذ عام 2014 وبمناسبة الذكرى 50 لتأسيس منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في إيران، ووفقا لموافقة مجلس الثقافة العامة، تم تسمية 12 أغسطس يوم دعم الصناعات الصغيرة في التقويم الرسمي لإيران. أصبح هذا اليوم مناسبة لتكريم القيم الروحية والاجتماعية لمن يعملون بجد في هذا المجال الاقتصادي، كما تم تحديد المشكلات والتحديات التي تواجهها هذه الصناعات والخطط التي يؤسس لها الناشطون والمسؤولون في المجال الاقتصادي بالبلاد لحلها.
مستمعينا الكرام، أضف إلى ذلك يمكن الإشارة إلى آثار أخرى تعد أكثر أهمية لهذه الصناعات، وهي توسيع نطاق وكمية السيولة في البلاد والتنمية التجارية وزيادة الدخل القومي للبلاد. وعن أهمية هذه الصناعات قال قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي حفظه الله: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تخلق فرص عمل في المجتمع وتفيد الطبقات الضعيفة والمتوسطة، فيجب تقوية ودعم هذه الصناعات.
تتجسد الأهمية الأخرى للصناعات الصغيرة في دورها الفريد في تحييد النتائج السلبية التي تنتج عن العقوبات الاقتصادية ضد البلاد، والتي يمكن أن تلعب دورا رئيسا وفعالا في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وتحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة الإنتاج الوطني.
أيها الأحبة، السؤال المطروح هنا: ما هي الآليات المتوفرة لدعم الصناعات الصغيرة من قبل الدولة؟ فتعالوا معنا إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، حيث يجيب ضيف البرنامج عن هذا التساؤل.
أحييكم مستمعينا الأفاضل، وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ باسم حمادي الخبير في التراث والصناعات الصغيرة ومن ضمنها اليدوية. هناك صناعات صغيرة، معامل صغيرة ربما وضعتها الدولة في قائمة اهتمامها. برأيك ما هي الأهمية التي تحتلها هذه الصناعات الصغيرة في قائمة اهتمامات الدولة؟
السلام عليكم، تحياتي لك وتحياتي لمستمعينا الكرام. طبعا اليوم احنا نرى في كل الدول النامية وايضا في كل العالم اليوم اصبح اهتمام كبير في مجال الصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة، وهو الاهتمام يكون جانبين. الجانب الاول هو عندما نحتفظ بالصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة احتفظنا بهويتنا وتاريخنا العريق وله أبعاد كثيرة. والجانب الآخر، نحن عندما تعرضنا إلى حصار اقتصادي من قبل الدول العظمى في قضية الكيميائيات والنفط، اليوم لا تورد علينا بعض المواد الأولية لبعض الصناعات، ولكن الصناعات الصغيرة هي كل المواد يحصل ويجد في بلدنا وفي مدننا، ولا نحتاج إلى أي توريد أجنبي، كل المواد الأولية كل ما نحتاجه هو في الداخل. طبعا الدولة سلطت الضوء على إعطاء القروض والاهتمام بهذه الصناعة حتى تنتشر بشكل واسع بين الناس ويكون إنتاج لها كثير.
هل هناك ضرورة من أجل اهتمام الدولة بهذه الصناعات الصغيرة؟
أكيد، أنا مشاهدتي الميدانية في بعض الأرياف والقرى وفي بعض المدن، الناس لا تعرف كيف تأخذ القروض، كيف تحصل على البطاقة المهنية. الشخص عندما يكون لديه بطاقة مهنية أو لدي ورشة صغيرة يكون معاف من الضرائب، يحصل على قروض حتى يطور عمله أكثر، حتى يستطيع ينتج أكثر، أيضا يستطيع أن يحصل على التأمين لنفسه وأيضا العاملين شخص أو شخصين معه. هذا الناس ما تعلم، ما تعرف سبيل الحصول على هذا. طبعا من واجب الدولة ومن واجب المؤسسات المعنية أن تنشر الوعي الكامل بين الناس، وفي إقامة الجلسات في المدن في الأرياف، أيضا من قبل الصحف من قبل السوشيال ميديا، وأيضا بالأخص من طريق التلفزيون الإذاعة والتلفزيون لنشر وعي. طبعا الإذاعة والتلفزيون لها دور أساس في نشر هذا الوعي بين الناس. من واجب الدولة أن تنشر هذا الوعي للناس حتى تستطيع كل ناسنا وكل أهلنا تستفيد من هذه الإمكانيات الذي بالآونة الأخيرة كان من أولويات اهتمام الدولة.
هذه إحدى الطرق لنشر ثقافة دعم الصناعات الصغيرة فيما بين الدولة والمستثمرين.
طبعا اليوم الصناعات اليدوية هي أولوية كما نعلم وكل عالم يعلم. الصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الصناعات المرغوبة في العالم، نستطيع أن نصدر كثير وتكون صادراتنا تعوض بعض الخلاء وبعض الحصار الذي علينا من الدول الغربية والدول العظمى. اليوم الدولة تستطيع من هذا المجال ومن طريق قرف التجارية. أنا كما تحدثنا وكانت جلسات لدينا عدة مع القرف التجارية، أغلب القرف التجارية صارت لديها معاهدات مع الدول الجوار ودول العالم لتصدير هذه الصناعات. وعندما تدخل القرف التجارية ووزارة التراث والصناعة اليدوية وأيضا وزارة التعاون في هذا المجال، نستطيع أن ندعم كثير، ندعم صناعنا ويكون توعية كاملة بين الناس حتى نكون من المصدرين في العالم بكل جرأة. اليوم نرى الصين والهند من الأوائل وهم استطاعوا من طريق السياحة أن يصدروا ويعرفوا صناعاتهم الصغيرة في العالم. نحن طبعا من بلد اللي نستقطب سواح كثيرين طيلة السنة، نستطيع من هذا الطريق أن نصدر صناعاتنا الصغيرة. وكما قلنا بالأول، هي من واجب الدولة أن تنشر الوعي الكامل بين الناس.
جميل، في نهاية لقائي أتقدم لك هذه الجليل باسم حمادي الخبير في التراث والصناعات الصغيرة واليدوية، لك جزيل الشكر والامتنان.
شكرا لك وشكرا لكل المستمعين الكرام.
نواصل لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات تقديم هذا البرنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن ثقافة دعم الصناعات الصغيرة في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيف البرنامج على المشاركة في هذه الحلقة من البرنامج.
ألوان ثقافية.
ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من بين المشاكل التي تواجهها الصناعات الصغيرة والمتوسطة نذكر عدم الوصول وإمكانية تمويل هذه الوحدات الصناعية والتغييرات المتتالية في القوانين والسياسات الحكومية وعدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الوصول إلى التقنيات الحديثة والمكلفة وعدم الوصول إلى أسواق التصدير. بالإضافة إلى الحالات المذكورة في ظل الوضع الاقتصادي القائم، فإن القيود الناتجة عن الحظر المفروض على دخول الآلات والمواد الخام للصناعات أدت أيضا إلى إعاقة كبيرة لأنشطة الجنود الاقتصاديين.
أيها الأكارم، بهذه الطريقة تعتبر عوائق السوق مثل التقلبات في العرض والطلب والتغيرات الشديدة في أسعار المواد الخام والمعدات لأسباب كالتضخم وتغيرات أسعار الصرف من بين أهم التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة. يعتبر الخبراء في هذا المجال عدم الوصول إلى جميع أنواع المعلومات بما في ذلك التسويق حول الأسواق المحلية والأجنبية والوضع المالي والتكنولوجي للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة المستثمرين في اختيار الأعمال المناسبة للاستثمار والمعلومات الفنية والتشغيلية ومعلومات حول مصادر توريد مواد الإنتاج الخام والمشترين وما إلى ذلك من بين مشاكل هذا القطاع.
نظرا للأهمية الكبيرة للصناعات الصغيرة التي ذكرناها، يشير المهتمون إلى ضرورة اتخاذ خطوات لدعمها وتقدمها وتطويرها بأساليب مختلفة، بما في ذلك منح التسهيلات المالية وعقد الدورات التدريبية وإجراء الجولات الصناعية وإرسال الوفود التجارية والصناعية إلى المعارض المحلية والأجنبية.
مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة عالية من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد تقع في المدن والمناطق الصناعية، يجب أن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام في مجال ضخ أموال البناء لاستكمال البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية. من ناحية أخرى، من الضروري ضخ المرافق في الصناعات الصغيرة وحل مشاكل هذه الوحدات مع شرط أساسي للتدريب الفعال لأصحاب ومديري الوحدات الصناعية وتعريفهم بقوانين الأعمال والتجارة.
إضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى إصدار قانون خاص لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل حصة صاحب العمل من دفعات التأمين الاجتماعي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه العلامات التجارية المحلية للاستثمار في المحافظات الحدودية والأقل نمواً في البلاد في اتجاه التوازن الإقليمي والصادرات، واشتراط استخدام الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لخدمات ورش الأعمال كإجراءات أخرى يمكن اتخاذها لتطوير هذه الصناعات.
مستمعين الأحبة، تعالوا معنا للاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. يجب الاعتراف بأنه إذا سعينا إلى مواجهة العقوبات والتقليل من أثرها، يجب علينا بقوة دعم الإنتاج الوطني والصناعات الصغيرة، وهذا يتطلب مرافق وموارد، ولحسن الحظ فإن هذه الموارد الضخمة متوفرة في إيران، ولا تحتاج إلا إلى إدارة كفوءة وجديرة لتشرف على تحريكها واتخاذ خطوات نحو تعزيز هذه الصناعات، مما لا شك فيه أن الدعم الحرفيين ورجال الأعمال العاملين في هذه الصناعات سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في اقتصاد الدولة وتحقيق الاقتصاد المقاوم، كما سيؤدي إلى توسيع العدالة الاجتماعية. الازدهار الاقتصادي الناتج في مثل هذه الأعمال والنشاطات الاقتصادية التي لديها أقل من 10 عمال على أساس التعريفات العلمية يخلق منافسة سليمة في صناعات مماثلة، ومخرجات هذه المنافسة السليمة هي منتجات عالية الجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية. من ناحية أخرى، فإن صغر هذه الصناعات يجعلها تعمل بشكل أكثر تخصصا، وليس كما هو الحال في الأعمال الصناعية الكبيرة، بل إن الصناعات الصغيرة أكثر مرونة نظرا لصغر حجمها، ويمكن القيام بها في مختلف الأماكن. وإذا ما واجهت عملية الإنتاج مشكلة ما، فإنها يمكن استبدالها على الفور بمنتج آخر مطلوب، ويبدأ الإنتاج من جديد. هذا ويمكن توسيع آفاق تصدير البضائع من خلال تنمية ودعم هذه الصناعات.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع ثقافة دعم الصناعات الصغيرة في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 129 في ذكر المكاييل والموازين. قال عليه السلام: عباد الله، إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون، ومدينون مقتضون، أجل منقوص وعمل محفوظ، فرب دائب مضيع ورب كادح خاسر. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، ولا الشر فيه إلا إقبالا، ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعا، فهذا أوان قويت عدته وعمت مكيدته وأمكنت فريسته. اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فخرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا. أين أخياركم وصلحاؤكم؟ أين أخياركم وصلحاؤكم؟ وأين أحراركم وسمحاؤكم؟ وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم؟ أليس قد ضعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية والعاجلة المنغصة؟ وهل خلقتم إلا في حثالة لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان، استصغارا لقدرهم وذهابا عن ذكرهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر. أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أوليائه عنده؟ هيهات، لا يخدع الله عن جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به.
كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا لا زال في قوله عليه السلام: تنزل المعونة على قدر المعونة. ووصل الكلام بنا إلى الروايات، وكنا نتحدث عن الرواية التي وردت في قول الإمام الصادق حول المروءة، وقلنا أن المروءة هي أنه الإنسان إذا أعطي أثر، وإذا منع شكر. وغير ذلك قال لا، غير ذلك هو من الفجور والشطارة. ثم قال، سألهم الإمام، قال: وما المروءة؟ فقلنا: لا نعلم. قال: المروءة والله أن يضع الرجل خوانه وبحسب غناه، فإن المروءة مروءتان: مروءة في سفر، ومروءة في حضر. فأما التي في الحضار فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الإخوان في الحوائج والنعمة، ترى على الخادم، فإنها مما تسر الصديق وتكبت العدو. وأما التي في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن يكون معك، وكتمانك على القوم بعد مفارقتك إياهم. ثم قال: والذي بعث محمد صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، إن الله عز وجل يرزق العبد على قدر المروءة، وإن المعونة على قدر المؤونة، وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء على المؤمن. فإذن هذه القواعد الإلهية والقواعد المحمدية والقواعد التي وضعها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلها تبين مسألة أن العبد لابد أن يكون على ثقة بالله سبحانه وتعالى وبما يعطيه وبما يقدمه. فإذا مسألة الفتوة ومسألة المروءة كما بينها الإمام بهذا الشكل الواضح هي قانون لا بد من معرفته. فإذا اتضح للعبد هذا الأمر، ماذا؟ سوف يطمئن بأن الرازق هو الله والمعطي هو الله. ورد حديث قدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أربعة كلمات فقط، أربعة كلمات هي ماذا؟ يا ابن آدم أنفق، أنفق، أنفق عليك. فإن المسألة متعلقة باستعدادات العبد كما قلنا، فإذا العبد أنفق يعني شكر، وإذا شكر يعني الله سوف يمن عليه بالمقابل، لأن الله أكرم من أن يكون هنالك أكرم منه. فكل ما كان العبد كريما كان الله أكرم منه. وعن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام حديث قال: المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة، جميل التدبير لمعيشته، ولا يلسع من جحر مرتين. هذه الرواية في الكافي في الجزء الثالث صفحة 741. إذن المؤمن من صفاته ماذا؟ أنه حسن المعونة، يعني المعونة التي تأتيه حسنة، لما؟ إذا كان مستعدا لها ويرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى. خفيف المؤونة، لا يطلب أكثر مما يستحق، لا يطلب أكثر مما هو يتكفل بأنه يعرف رزقه متى، لا يطلب أكثر مما، لأنه الزيادة لا تفيده في شيء وإنما تذهب هبان. قال: وجميل التدبير لمعيشته، أنه عنده القدرة على ماذا؟ على البرنامج الذي يضعه من أجل المعيشة التي هو يعيشها، لأنه إذا عرف هذا لا يمكن أنه يلسع من جحر مرتين، لأن الذي يلسع من جحر عن طريق أفعال، عن طريق عقرب، عن طريق أي شيء آخر، لا يمكن أن يضع يده في نفس المحل، وإلا هذا جنون، أنه إنسان يلسع من مكانين ماذا؟ ويمد يده في ذلك المكان. إذن الذي يعرف طريقه بشكل صحيح لا يمكن أن يخطأ، لا يمكن أن يذهب إلى طريق آخر غير الطريق الذي يعرفه، وهو طريق آمن حتى لا يعرض نفسه للأذى. فعلى هذا الأساس أنه تبين مما شرحنا أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل المعونة على قدر مؤونة الإنسان وعلى قدر مؤونة ما يحتاجه العبد، لأن الله عندما يعطيه يعرف المصالح ويعرف المفاسد، فإذا كان مؤونته قليلة فهي على قدر ما يصلحه، وإذا كانت كثيرة فيعطيه على قدر ما يصلحه، لأن في ذلك فساد عليه، ربما يخرج عن جادة الصواب، يخرج عن جادة الطريق، ربما ينحرف. والله أرحم به من أمه، أرحم به من نفسه. فنحن عندما نرى التقتير علينا هذا لمصلحة، وعندما نرى الدنيا أقبلت أيضا لمصلحة، فالله هو أعلم بما يعطي وأعلم بما يمنع. تم الكلام في مسألة ما قاله أمير المؤمنين: تنزل المعونة على قدر المؤونة. في الحلقات القادمة إن شاء الله نكون في خدمتكم في حديث آخر. وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك قصي يا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. لجأت بباب عفك يا إلهي، أترحمني بعفك يا معين، وأنت الله ذو الأنصار حقا، وأنك مونس المستوحشا. ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها و واقضي حاجتي. فزادي ضليل لا أراه مبلغي، على الزاد أبكي أم لبعد مسافتي. أتيت إليك رب
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.